أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا نبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل دائما على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. قلنا بأن الميرزا رحمة الله عليه، معلش كنت طالب ضيقا علينا لأن البحوث فيها، واللي أدلى بها أعلام مثل يعني مرة زايد وعامر من الناس، مرة لا مثل الهوزة أو المحقق الأصفهاني أو الأغبية، أو بده يتأمل به. قلنا بأن الميزة في هذه الصورة التي يكون مبلغ فيها في إذن المنفعة الخارجية المغايرة سنخا مع المنفعة التي ملك عليها المستأجر الأول، قلنا أنها تحتاج إلى إجازة المستأجر حتى تصح الإجارة الثانية الطولية، نحتاج إلى إجازة المستأجر الأخر، وذلك لأنها قد وقعت في مشكلة بناء على المبنى الذي تقدم من الميزة الدستور، من أن المملك بعقد الإجارة حينما يكون مالك له الأجير بذات الأعمال والمناسب، والذي يملكه الأجير ببركة في إذن الإجارة إنما هو القدر المشترك الجامع فيما بين الأفراد المتغايرة حينئذ سنخا في البحث، بحيث إذا ما طبقها حينئذ على واحد من تلك الأفراد تصبح إذن الأفراد الأخر مسلوبة السلطة، فلو صار إلى تمليك هذه الآخر يكون قد ملك شيء هو مسلوب السلطة حينئذ بالنسبة له، فتكون الإجارة بالتالي محكومة بالبطالة. إذا مفاد ومضمون ما أفاده في تعليقته الأولى غير التعليقات، في هذه التعليقة عطفا على ما مضى، فحينئذ المستأجر إنما يملك الأجير إنما يملك حينئذ هذه المنفعة الكلية التي طبقها على منفعة الكتاب، هو ابتداء طبق حينئذ هذا الكلي الجامع والقدر المشترك طبقه على منفعة الخياطة وعلى أساسه ملكه للمستأجر الأول، ثم طبقه على منفعة الكتابة وملكه للمستأجر الثاني فيها، فتكون الإجارة الثانية قد وقعت في ملك المستأجر الأول، تحتاج إلى إجازة المستأجر الأول، إن أجاز المستأجر الأول صح وإلا حينئذ بطل في البيت، خلافا للماتن الذي يقول أن الإجارة الثانية تصح مطلقا أجاز المستأجر الأول أو لم يجز، بل لا معنى لإجازة المستأجر الأول، لأن ما ملكه المستأجر الأول فقط منفعة الخياط الخارجية، واللي عم يملكه الأجير منفعة الكتابة، وين منفعة الكتابة منفعة الخياطة، أصلا لا أساس ولا موضوع لإجازة المستأجر الأول، بصح الإجارة الثانية أجاز المستأجر الأول أو لم يجز، إذا في الكلام الماذا الميزة لا إنما تصح إذا أجاز، لأن الإجارة الثانية قد وقعت في ملك المستأجر الأول فيها. هذا الكلام أشكل عليه السيد الأستاذ دانوس، حاصل الإشكال أنه هذه مسألة أنه نجي نحلل مثلا كتحليل لملكية المنفعة أنها ترجع إلى حينئذ هذا الكلي الجامع القدر المشترك بين منفعة الكتابة والخياطة، وإلى حينئذ أمر آخر له الخصية التي بها تمتاز منفعة الكتابة مثلا عن منفعة الخياطة، إذا كأمر تحليلي لا بأس به فيها، مثل نجي مثلا للإنسان أو لزيد الخارجي مثلا نحلله إلى كلي الإنسانية زائد مثلا المشخصات الفردية، مثلا الإنسان نحلله إلى الحيوان كلي الحيوانية زائد في إذن الفصل الناطقية التي بها يمتاز حينئذ عن سائر ما يشترك معه في هذا الجنس في البحث، إذا كان كأمر تحليلي لا بأس به في المطاف، ولكن إذا كان على أساس أنه يكون هو مصب حينئذ التمليك ومصب العقد في البيت هذا لا يرجع إلى المفصل. ليه؟ لأنه بوجداننا نستشعر، وهذا يمكن بعض الإخوان بالأمس أثروه بعض الناس هذه مسألة تحليلية في الهندسية، من مثل الفيزا يعني لو صدرت من المحقق العراقي اللي هو، أو من المحقق الأصفهاني في ألبان، نقول إنه مثلا أدخل الفلسفة في حساب مثلا الفقه في ألبان، لا بأس. من الميز اللي هو القمة في الأمور العرفية في الضبط العرفي في ألبان، هذا بعيد حينئذ في حق، باعتبار أنه بحسب الحقيقة. هذا ملك منفعة الخياطة، والمستأجر الثاني ملك منفعة الكتاب، أما أنه لا ملكه القدر المشترك الجامع فيما بين هذه الأفراد الطولية المتخالفة والمتغايرة من خلفي ألبان، مضافا له في أو المصب قالب مثلا الخياطة في الإجابة الأولى، والمصب قالب مثلا الكتابة في الإجابة الثانية، والمصب قالب مثلا التعليم في الإجارة الثالثة، وهكذا. هذا حينئذ مما لا يرجع لمحصل، ليش؟ لأنه هذا مجرد أمر تحليلي في ألبان، أمر من إفرازات العقل، ولكنه ليس هو مصب العقل في ألبان. فإن كان منظور الميزة هو حينئذ أن الإجازة متعلقة بهذا الأمر كله، لا بأس به في ألبان، بس إذا ليس هو مصب العقل وإفراز العقل. وإن كان منظوره حينئذ ما هو مصب متعلق العقد، فالواضح أن هذه ليست هي متعلق العقد، فإن متعلق عقد الإجارة الأولى هي الخياطة الخارجية، منفعة الخياطة الخارجية، متعلق الإجارة الثانية منفعة الكتابة الخارجية، ووصل ما في عندنا حينئذ شيء أزل من ذلك. هذا الذي أفاده السيد الأستاذ، وعلى هذا الأساس مصب الإجازة سوف يكون شيء، أو فقل الإجازة سوف ترد على شيء لا يكون هو مصب العقد، وما هو مصب العقد خارج عن ملك المستأجر الأول. وعلى هذا الأساس ما أفاده النافي من أن الإجارة الثانية تكون صحيحة الرام أجاز المستأجر الأول أولا، يجزده هو الحق. ليه؟ لأن المستأجر الأول لا يكون مالكا لما ملكه الأجير للمستأجر الثاني ببركة الإجارة الثانية الطولية فيه. هذا حاصل وخلاصة ما أفاده السيد الأستاذ، وبالتالي حينئذ صحة الإجارة الثانية لا تكون مرهونة بإجازة المستأجر الأول، لأنها لم تقع الإجارة الثانية في ملك المستأجر الأول في البين حتى نحتاج إلى إجازة، إلا الملك التحليلي في البين، بس هذا مش هو مصب العقد. الملك الحقيقي الواقعي العرفي هو الخياطة الخارجية أو الكتابة الخارجية، ليست ملكا للمستأجر له، بل هي على ملك الأجير في البيت، فيكون قد ملك شيء هو ملك له. نعم، فيك تحكي بالمصدر الآخر، وهو أنه حينئذ في منافاة حينئذ لحق المستأجر الأول. هذا مطلب آخر، إذا تم ولا ما تم تقدم حينئذ بيانه والإشكال فيه على ما ذكر. هذا حاصل ما أفاده السيد الأستاذ في البحر. إلا أنه في المقام يعني رغم يعني وجاهة ما أورده السيد الأستاذ على الميزة قبل الشروع، مع ذلك ما في كلام الميزة في تعليقاته على المتن له وجهه الوجيه في البحر، لأن الميزة لا يريد في المقام أن يتعاطى من أنه يكون هنالك كلي وهنالك مصداق و خصوصية وشخصية لذلك حينئذ الكلي في ألبان. يعني نحن مش بصدد في عندنا كل طبيعي وله مصادقه. المصداق الأول اللي هي مثلا كلي القدر المشترك الجامع فيما بين المنافع الخارجية في ألبان. مصداقه الأول مثلا الخياطة، المصداق الثاني الكتابة، المصداق الثالث مثلا التعليم، وهكذا إلى آخره. لا، لو كان بهذا الصدد حينئذ الميزة حينئذ مقولته مقولة ليس الرجل الهمدان. ليش؟ لأن نسبة الكل إلى مصادقه ليست نسبة الأب إلى الواحد الأبناء المتعدد، وإنما نسبة الآباء المتعددين إلى الأبناء المتكثرين والمتعددين في البيت. الحصة من الكل الطبيعي اللي هي ضمن زائد غير الحصة من الكل الطبيعي اللي هي الإنسانية اللي هي ضمن زائد غير الإنسانية اللي هي ضمن عمر الحين إذن في البيت. نعم، المنفعة هذا عنوان مشترك، مش أصدر المنفعة، بدك تحكي بواقع المنفعة اللي هي عبارة عن كتابة أو الكتابة الخارجية أو مثلا الخياطة الخارجية أو التعليم الخارجي. هذا اللي المنفعة كعنوان مثلا، ما حد يعرف. إذا عنوان نحن إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم بس للتدليل على واقع ما يكون مملك في باب الإجارة فيها. طيب على هذا الأساس نظر الميزة إلى أي شيء؟ نظر الميزة إلى قدس سره مش إلى أن هنالك بحسب التحليل، إذا جينا مثلا لمنفعة الخياطة أو الكتابة بحسب التحليل والتعمد ترجع إلى كلي وجامع وقدر مشترك في البين مع خصية الخياطة، بالكتابة أيضا كلي مع خصية الكتابة وهكذا إلى آخره. لا، ليس الأمر كذلك في البحث، وإنما يرجع إلى نقطة حينئذ مفادها بأن هنا أشبه بالجامع البدلي. شو الجامع البدلي؟ كما لو قلت له مثلا في الفرض أكرم مثلا عالما في البحث، صح عندك كلي العالم، بس إذا كلي العالم على نحو البدلية إذا ما طبق على مصداق ما لح يبقى عندنا حينئذ ما يصطلح عليه بالكلية اللي بدك تطبقه على مصداق آخر في البحث. وهذه هي النكتة بعينها التي على أساسها فيما سبق رفضنا أن يكون في الصورة الأولى تتذكر أن يكون الأجير ضامن للمستأجر كلتا المنفعتين، المنفعة الفائتة اللي هي منفعة الخياطة، والمنفعة المستوفاة اللي هي منفعة مثلا الكتابة في البحث. ليه؟ لأن الذي فات حينئذ عليه مش كلتا المنفعتين وإنما إحدى المنفعتين، والأخرى يعني فواته يكون من باب حينئذ أمر قاهر، يعني ليس بفعل وبتقصير من الأجير بالنسبة للمستأجر حتى يضمن له كلتا المنفعتين. ضمان كلتا المنفعتين لو تمت حينئذ المقولة بحسب هذا التصوير فينا نضمن كلتا المنفعتين، ما في مشكلة. الذي منعنا من تضمين واللي التزمنا على أساسه إما بمبنى الماثل أو بمبنى أعلى القيمتين أو مثلا قيمة المنفعة المستوفاة في البين هو أنه بالنسبة لكلتا المنفعتين ما في أمر تضمين. لكن في علم جامع، بس إذا جامع مش جامع حينئذ ساري في كل الأفراد في البين على نحو الشمولية وإنما على نحو البدلية في البين. يعني بعبارة أخرى زيدون الأجير صح عنده القدرة والاستعداد والقابلية لكل من الكتابة والخياطة، بس في نفس الآن ليس بوسعه أن يفرز حينئذ كلتا المنفعتين، منفعة الكتابة ومنفعة الخياطة في البحث. إذا ما طبق الجامع على إحدى المنفعتين الأخرى سوف تظهر حينئذ وليس بوسعه أن يطبق. وهذه النقطة اللي أيضا على أساسها بنوا على أنه إذا ما آجر نفسه للغير بسنخ منفعة مغاير للمنفعة الأخرى سوف يفوت ويضيع حق المستأجر الأول. كيف بده يضيع حق المستأجر الأول؟ لو كان على نحو كان القدر المشترك الجامع على نحو الكلي الثالث في كل مصادقه بشكل شمولي في البحث لا على نحو البدلية، حينئذ هذا الكلام كله لا يفعل. وهذا يعني أي شيء؟ يعني أن المملك ببركة الإجارة الأولى هو هذا القدر المشترك اللي انحصر بشمول هذا الفرد. هذا القدر المشترك لشخص اللي فيما بين الأجير والمستأجر على التواطؤ والتواف والتعاقب والالتزام فيما بينهما بمنفعة الخياطة في البين بعد حينئذ ما في عندنا ما يصطلح عليه بقدر مشترك جامع في البين يمكن حينئذ أن يطبق على الكتاب. وقت بدك تيجي تطبقه انت على الكتابة بالإجارة الثانية انت عم تتعدى على ملكية المستأجر الأول. ليش؟ لأنه ما ليس هذا الجامع جامع شمولي في البين، ليس هذا الجامع نسبته إلى أفراده نسبة الآباء إلى الأبناء في البين. حتى نقول أن ما تم تمليكه بموجب الإجارة الأولى حينئذ من جامع وقدر مشترك طبق على خصية مثلا الخياطة غير ما طبق من جامع وقدر مشترك على خصية الكتابة فيها. إنما عندنا هذا الجامع البدلي، وهذا الجامع البدلي قد أخذ ثوب وخصية الخياطة في البيت. ما فينا بعض نركبه بقالب حينئذ الكتاب، تركيبه بقالب الكتابة تعدي على ما هو ملك للمستأجر الأول، لا من باب أن ملكه ينحل حينئذ ما ملكه من منفعة ينحل إلى الجامع والقدر المشترك مع خصية مثلا الخياطة حتى يقال أنه هذا أمر تحليلي وليس هو مصب العقد. وما هو مصب العقد؟ الخياطة الخارجية وليس حينئذ الكتابة الخارجية، فلا تكون الكتابة الخارجية ملكه حتى تحتاج صحة الإجارة الثانية إلى إجازة المستأجر الأول في ذلك. كل هذا الكلام لا يرجع لمحصل في البحث. ليش؟ لأن هذا الجانح، هذا القدر المشترك، لأنه نحن كان عندنا إشكال أساسي، وهو إشكال أنه كيف يمكن أن يملك حينئذ هذه المنافع المتضادة عرضا في البحث التي لا يمكن أن تجتمع تتحقق حينئذ بحسب صفحة الوجود بشكل عرضي في البحث. كان الجواب إما باختيار الاستعداد والقابلية، أو بمسألة الجامع المشترك الذي اختاره الميرزا وارتضاه السيد الأستاذ في أحد أجوبته إذا تتذكر في مصر. فبهذا الجامع المشترك أي شيء يعني فيه، يعني أن اللي أنت عم تملكه ما تملكه في البين ليست الخصية الخارجية ونقطع السطر، الخصية الخارجية اللي هي تكون حينئذ في قالب ذلك الجامع. تقالب ذلك الجامع حينئذ تشخص بخصية الخياط. ما فيك بعد ذلك تجد شخص بخصية الكتابة في البيت إلا إذا تعبيت على ما هو ملك للمستأجر الأول. ليه؟ لأن هذا الجامع جامع بابلي وليس جامع شمولي حينئذ في البيت. إذا ما كان جامعا بابلي وقد صب في قالب الخياطة، ما فيك بعد تصبه في قالب آخر مغاير ومعاكس حينئذ للقالب الأول في البيت. واضح؟ وهذه النقطة اللي على أساسها فيما سبق ما ضمننا للأجير كلتا المنفعتين، المنفعة التي فاتت على المستأجر والمنفعة التي استوفاها، وإنما إما أعلى المنفعتين أو منفعة مثلا المستفاد أو المنفعة الفائتة، واللي اختاروا الماتب والسرور والمنفعة الفائتة، وإذا اللي قوينا ذكروا فيما سبق. هذا حاصل ما يرتبط في هذه الجهة. هلأ في يعني سيد الحكي يقول بسره، يعني بقال له شيء أنه بحاجة إلى إجازة تجارة الثانية في البين، يعني حتى تصح بحاجة إلى إجازة المستأجر الأول. هذا الكلام بأي شيء فسره؟ مش به اللي ذكروا الميزة رحمه الله، ذكروا بأن هذا التصرف في إذن فيما للغير حق فيه. صح أن منفعة الكتابة هي ملك للمستأجر للأجير وليست ملكا للمستأجر الأول، لأن ما ملكه المستأجر الأول فقط وفقط منفعة الخياط وما إلى ربط منفعة الكتابة في البيت. لكن مع ذلك يكون للمستأجر الأول حق حينئذ عند ذلك الأجير، بحيث أنه لو صرف قدرته في إجارة ثانية بالتشاغل بالوسائل إجارة ثانية سوف يفوت حق المستأجر الأول. من هنا حكم بفضولية الإجارة الثانية وقال بأن صحة الإجارة الثانية ونفوذها متوقف على إجازة المستأجر الأول، لا لأن المجيز اللي هو المستأجر الأول مالك حينئذ لتلك المنفعة، مش لأنه هو مش مالك إلا منفعة الخياطة ما له رأس منفعة الكتاب، وإنما لوجود الحق حينئذ في البيت. وهذا المقدار يكفي للحكم بفضولية تلك الإجارة وتوقف صحة تلك الإجارة الثانية الطولية على إجازة المستأجر الأول في البين، لا لأنه مالك لتلك المنفعة بل لثبوت الحق له في البين. هذا الكلام فيما سبق نحن إذا تذكروا ناقشنا فيه بما لم أزيد عليه. ليش؟ لأن الحق لابد أن يكون متعلق بنفس حينئذ مصب العقد، مثل حق مثلا الرهن المتعلق حينئذ بعين المبيع في البين، يعني بعين المثل. وأما إذا كان الحق لا متعلق بمطلب آخر يكون حينئذ فيه تضييع حينئذ لحق المستأجر الأول ما له رابط فيه. يعني ليس كل ما كان هنالك حق، يعني مثلا لو كان له حق يرتبط بأمر خارج عن ماهية مفهوم العقد وحريم العقد طرا ونهائيا في البيت، قطعا ما بيكون فيه فضولية بالنسبة للعقد، ويتوقف صحة العقد على إجازة حينئذ ذلك الذي لا يكون مالكا للعين وليس له حق في العين اللي هي متعلقة العقد. وإذا اللي نحن شرطناه أن يكون حق متعلق لنفس العقد، وإذا الحق مش ثابت في البيت كما ذكرنا ذلك كثيرا. على كل هذه الصورة الثانية، وقد ظهر لدينا أن الإجارة الأولى تبقى حينئذ صحيحة ليست فاسدة، الإجارة الثانية أيضا تكون محكومة بالصحة بهذا البيان للميرزا بحاجة صحة الإجارة الثانية إلى إجازة المستأجر الأول لأنها قد وقعت في ملكه، لا في ملك تحليلي كما ذكر السيد الأستاذ، إنها في ملك واقعي في البين اللي هو هذا القدر المشترك اللي هي الاستعداد والقوة التي صبت في قالب الخياطة في البين، لا يمكن بعد ذلك أن تصب في قالب الكتابة إلا بنحو التصرف فيما هو ملك المستأجر الأول، فيكون بحاجة إلى إجازة المستأجر الأول في البحث بوسع. غايته أن المستأجر الأول يثبت له حينئذ الخيار، إما أن يفسخ في البناء ويسترجع الأجر المسمى، أو يمضي حينئذ العاقب ويطالبه حينئذ بعوض ما فات من منفعة عليه نتيجة الالتزام بالعقد للمستأجر الثاني. واضح؟ مش مجرد الالتزام، الالتزام مع التوفية حينئذ المستأجر. والإجارة الثانية تكون صحيحة بلا أي إشكال، وعدم شمول إطلاق عموم أو فروع العقود له، قلنا لا يرجع لمحصلة. أيضا أنه غير مالك له في البيت فلا يمكن أن يملكه، أيضا لا يرجع لمحصلة. عدم القدرة على التسليم أيضا قلنا كل ذلك ناقشنا فيه وصححنا الإجارة حينئذ الثانية. هلا صح مطلقا كما أفاد الماتب أو بشكل شروط إجازة المستأجر الأول لا لثبوت الحق للمستأجر الأول بل لكونه مالكا حينئذ لتلك المنفعة التي صبت في قالب الخياطة، فلا يمكن أن تصب في قالب الكتابة في البيت كما أفاد الميرزا قدس. هذا حاصل ما يرتبط بالصورة الثانية. الصورة الثالثة وهو أن يكون المملك حينئذ منفعة مثلا عمل معين مثلا الكتابة في البيت أو الخياطة، خلينا على مثال الخياطة، لكن كان حينئذ بنحو الكل في الذمة ولم يكن حينئذ خارج كلي مثلا الخياطة في ذمة حينئذ الأجير في البين، لكن مع قيد الكتاب، مع قيد عفوا المباشرة فيها، يعني شرط عليه أن يكون هو الذي يباشر ذلك العمل. واضح؟ وهذا الشرط ظاهر في القيدية، يعني لم يملك الأجير للمستأجر أو فقل لم يتملك المستأجر من الأجير حينئذ كلي مثلا عمل الخياطة في البيت، وإنما المقيد والمحصص بخصية أن يكون من الأجير في البيت لا أن يكون حينئذ من الخياطة. هذه الصورة الثالثة. ثم صار الأجير إلى تمليك حينئذ تصل منفعة الكتابة إلى شخص آخر فيها شخص ثالث. هلأ إما منفعة الكتابة الخارجية أو كلي مثلا منفعة الكتابة في البيت، ما عاد حينئذ تفرق في المقام. واضح؟ يعني ما يكون إما حينئذ على نحو ينافي حق المستأجر الأول. واضح؟ أو لا، قد لا ينافي حينئذ حق المستأجر الأول كله. فهنا ما هو الحق في المسألة؟ الإجارة الأولى صحيحة ولا باطلة؟ الإجارة الثانية الكلام حينئذ نفسه. بالنسبة للإجارة الأولى ليست محكومة بالبطلان خلافا للبعض، ليش؟ لأنه مالك حينئذ للمنفعة، منفعة مثلا الخياطة في البيت مع قيد المباشرة، مالك لها حينئذ الأجير وبوسعه أن يملكها وعنده قدرة على التسليم في البيت، رغم أنه التزم بإجارة ثانية لمستأجر آخر بسنخ منفعة مغايرة حينئذ مع منفعة الخياطة في البيت كمنفعة الكتابة. كل تلك الإشكالات حينئذ لا تغطى، فالإجارة الأولى حينئذ محكومة بالصحة بلا أي إشكال. غايته أنه حينئذ لا يكون هذا العقد لازم وإنما يكون سوى جائزة في البيت، مش لعدم خضع التسليم، لما كان عدم تسليم حينئذ ما ملكه المستأجر على الأجير في ذمته وهو حينئذ كل ذلك، يعني حتى لو وفى لذلك المستأجر شخص آخر عميل لذلك الأجير وفى له منفعة الخياطة في البيت، مع ذلك يثبت له الخيار، لكنه مع قيد مباشر ما ملكه المستأجر في ذمة الأجير عمل الخياطة مع قيد مباشرة من الأجير في البيت يثبت له حينئذ الخيار لعدم التسليم، مش لعدم القدرة على التسليم، لعدم التسليم في البيت ولو بالتشاغل بالوفاء بالإجارة الثانية الطولية في البيت. في فحينئذ لا تكون لازمة، لا تكون باطلة، كما أنها حينئذ لا تكون لازمة لما كان حينئذ عدم تسليم ما ملكه إياه الأجير فيها. فات بالخيار بين أن يمضي تلك الإجارة ويسلم حينئذ الأجر المسمى ويطالب الأجير بعوض حينئذ الفائت فيها، واللي قد يكون أزيد من الأجر المسمى، قد يكون مساوي له، وقد يكون أنقص، حسب ما يكون عوض حينئذ الفائت بيضمن عليه. ليش؟ من باب أنه أتلفظ عليه، فيرمل أنه الفائت اللي هي منفعة الخياطة أو عمل الخياطة مع قيد المباشر قد فوته الأجير على المستأجر الأول، وهو ملك المستأجر الأول بالتشاغل بالعمل الغير أو بعدم التشاغل، مجرد أنه لم يعمل له في البيت قد فوت عليه حينئذ، وبالتالي أتلف عليه ذلك المال فيكون ضمن له إلى أي شيء. هذه بالنسبة لما يرتبط بالإجارة الأولى. طيب بالنسبة للإجارة الثانية في البيت، الإجارة الثانية حينئذ لا إشكال ولا شك لأنها تكون صحيحة واضح، ما في ما في شرط، عندنا في عندنا قيدية مباشرة، شرط مباشرة سوف يأتي ضمن الصورة الرابعة في البيت، وهم بالشرط ساعتها بنقول أن الشرط مملك ولا مش مملك، يثبت حق حينئذ للمشروط له على المشروط عليه في البيت سوف يأتي، بس صار نحن بعدنا مع قيد المباشرة واضح، ملك منفعة أو عمل الكتاب عمل الخياطة اللي هو الكلي في ذمته مع قيد مباشر المستأجر الأول، ثم صار إلى تمليك مثلا منفعة الخياطة الخارجية، إما مثلا منفعة خارجية أو لا عمل كلي في ذمته حينئذ للغير في البيت، مغاير سنخاً مع الإجارة الأولى وما متعلق ونصب الإجارة الأولى في البيت. الإجارة الثانية أيضا تكون محكومة بالصحة من أي إشكال، هل يشترط في صحتها حينئذ إجازة المستأجر الأول أو أنه لا يشترط؟ ما تنبنى على عدم اشتراط صحتها إجازة المستأجر الأول، تفتو الأجير منه عمل مليح وجل لا قطعا أثمة بأنه نتيجة تخلف عن عموم أوفوا بالعقود بالنسبة للإجارة الأولى، هذا العموم الانحلالي في البيت الذي شمله بالإجارة الأولى ولم يعمل بوفقه ومضمونه ولم يوفي للمستأجر المالك لي عمل الخياطة الكلي في ذمته المقيد بقيد مباشرة للمستأجر الأول في البيت، آثمة في البيت بلا إشكال، لكن مع ذلك هذه الإجارة الثانية تكون محكومة بالصحة، إما مطلقا هو مبنى المال أو لا مع إجازة المستأجر الأول في البيت. مع إجازة المستأجر الأول التفت لكونها في شوشي ملكه إما بها أو لا على أساس أن الإجارة الثانية سوف تنافي الحق الثابت للمستأجر الأول في ذمة الأجير في البيت، وعلى كلا التقديرين تكون بحاجة للإجازة. هم قطعا نحن لا نحتاج للإجازة، هم كلام الماتن تام ومتين في البيت، ونقطة الفارق بين الصورة الثانية والثالثة أن هنالك المملك حينئذ المنفعة الخارجية، منفعة الخياطة الخارجية، أما هنا لا، المملك حينئذ هو كلي عمل الخياطة في ذمته مع قيد حينئذ المورث. إذا بدك تحكي في حق، لو تشاغل الأجير للمستأجر الثاني بالعمل سوف يضيع ويفوت عليه وله حق حينئذ في ذمته في البيت، بس هذا الحق مش متعلق وليس مصبه حينئذ العين اللي متعلق العقد في البيت، فبالتالي حينئذ ما يجري على الحقوق مثلا مثل حق الراهن ومسؤول آخره في عقود الفضولية في البيت لا يجب حينئذ أن يتم في المقام حتى يكون تصحيح ونفوذ الإجارة الثانية متوقف على إجازة المستأجر الأول في البيت. إذا مبدئيا بهذا النقطة تتم بالنسبة لما يرتبط بالنسبة لهذا القسم الثالث مع القسم الرابع والأخير، وممكن انتهينا إن شاء الله من هذه المسألة، يأتي إن شاء الله غدا بعونه تعالى إذا كان التأس يعني مقبول، إما إذا كان في مشقة عليكم على بكرة عظم الله أجركم.